هلا فيك بالموسم الثالث من بودكاست الصحة النفسية الجسدية. اسمي ريما عبد النور، طبيبة أسنان مختصة بجراحة الفم والفكين والاضطرابات الفكية الوظيفية، معك هون من ألمانيا. بيسعدني بهالموسم أني أتابع معك سلسلة التعريف بالعلاقة الوثيقة بين الرفاهية النفسية والصحة الجسدية. وبعد ما تعرفت معي بالموسمين الأول والثاني على آليات كتيرة بتأثر فيها أفكارنا وعواطفنا وسلوكياتنا على صحتنا الجسدية، أجا الوقت هلأ لأعرفك على تقنيات وعي الذات والمراقبة الشخصية، لأن هدول مو بس ركائز لتطوير ذكائنا العاطفي، وإنما أدوات محورية لتأسيس توازن صحي طويل الأمد بين عقولنا وأجسادنا. بحلقات هالموسم رح آخذك معي لنكتشف سوا كيف بتتكون شخصياتنا وصفاتنا وأنماط سلوكياتنا، وشو العوامل يلي بتأثر فيها من ونحن ببطون أمهاتنا، وأخبرك عن كيفية تشكل أنماط التعلق الخاصة فينا، ويلي الأبحاث بلشت تكتشف إنها بتأثر على نسب هرمونات التوتر والقلق بالجسم، وبالتالي على تطور الأمراض والاضطرابات النفسية الجسدية عنا. فإذا لقيت حالك مهتم بهالمواضيع، يا هلا فيك معي ويلا نبلش. عرفتك بالحلقة الماضية على الدور التحويلي والعلاجي لوعي الذات بمجال الصحة النفسية الجسدية، وخبرتك عن علاقة سمات شخصياتنا وأنماط تعلقاتنا برفع أو خفض نسب هرمونات التوتر بأجسامنا، وأثر هالشي على تحديد سير بعض الأمراض النفسية الجسدية فينا، إما نحو الأفضل أو نحو الأسوأ. للحقيقة ما بتتخيل الكم الهائل من الأسئلة يلي شغلت علماء النفس والتطور حول كيفية تكون شخصية الإنسان وتطور طباعه، بشو بتتأثر، وليش في أصلاً تنوع بالشخصيات، وشو يلي بيحدد تطورها لاتجاه محدد دون آخر، وكيف بتنشأ اضطرابات الشخصية مثل الشخصية الحدية أو النرجسية، وهل يا ترى البرمجة الوراثية لها علاقة؟ ولا البيئة المحيطة يلي بينشأ فيها الشخص هي يلي بتحدد هالأمور؟ الصراحة انسألت أسئلة كتيرة لا تعد ولا تحصى، والعلماء ضلوا يحاولوا يلاقوا أجوبة على أسئلتهم، لبينما بوقت من الأوقات ظهر عالم اسمه مندل يلي قدر يكتشف طريقة انتقال الصفات الجسدية والنفسية من أهالينا إلنا، ويلي سموها بالبرمجة العصبية البيولوجية، وكان الفاتح لبوابة عالم الوراثة يلي ما زال لحد يومنا هاد عم يتطور بشكل كتير سريع. وأروع شي صار بهالمجال من فترة مو كتير بعيدة هو ظهور فرع فريد من نوعه بعالم الوراثة بسموه علم ما فوق الوراثة أو الأبيجينيتكس، يلي بيهتم بدراسة الرابط بين الوراثة والبيئة، بين الأساس العصبي البيولوجي يلي منولد فيه والعوامل البيئية والمجتمعية المحيطة فينا. حابة تخيلك هلأ عم تقلي شوي شوي علي، فيكي تشرحي لي بالأول عن الوراثة وبعدين تتعمقي بهذا اللي فوقه؟ أوكي، من عيوني عزيزي. بتتذكر وقت سألت حالك وانت صغير ليش بشبه ماما أكثر من بابا، أو العكس، أو ليش شعري طالع لماما وشكل أنفي لبابا؟ وأكيد بتتذكر كيف كانوا يقولوا لك وراثة. طيب تعا معي لنغوص مع بعض بهالموضوع شوي، وأبدالك بأبسط تعريف لعلم الوراثة. الوراثة هي دراسة كيفية انتقال الصفات والسمات من الأهل لأولادهم، ومن المعروف حالياً أنه هالانتقال بيصير عن طريق ما يسمى بالمادة الوراثية أو الـ DNA، وهي مادة موجودة بكل خلية من خلايا جسمك. هالمادة بتحمل معلومات عن صفات أهلك يلي هنن كمان تورسوها من أهاليهم على فكرة، وبتخليها تظهر فيك وحتى بأولادك وأحفادك. يعني فينا نقول إنه الـ DNA أو الجينات أو المادة الوراثية هي الوحدات الأساسية للمعلومات الوراثية. طيب رح تقلي لهون تمام، بس ليش لساتهم عم يدرسوا جيناتنا من بعد ما خلص انخلقنا وتحددت ملامحنا وكل صفاتنا فيهم؟ يعني شو يلي رح يتغير بعد ما يلي ضرب ضرب واللي هرب هرب مثل ما بيقولوا؟ هون رايدة أوضح لك شغلة مهمة. أنت لما بتقرر بيوم من الأيام إنك تفحص جيناتك عند الدكاترة، رح تعرف كتير معلومات عن صحتك وعن الأمراض اللي ممكن تنصاب فيها مستقبلاً، سواء الجسدية أو النفسية، لأن هالقصص كمان بتبين معهم وبيسموها الأمراض والاضطرابات المنتقلة وراثياً، وبالتالي هنن فيهم هداك الوقت ينصحوك باتخاذ إجراءات وقائية معينة بتقلل من احتمال إصابتك بهالأمراض والاضطرابات. ومو بس هيك، وصلت الأبحاث لدرجة القدرة على تحسين الصفات المرغوبة بالكائنات الحية. كيف يعني؟ رح أقلك. أكيد سمعت عن الأطعمة المعدلة وراثياً، صح؟ التعديل الوراثي اللي صار بعالم النبات صح رفع مقاومته تجاه بعض الأمراض، وأكيد غير من بنيته الشكلية وحسن من صفات معينة فيها. لكن السؤال الأهم هون، هل التعديلات اللي صارت مثل على حبة القمح مثلاً رح يقدر جسمنا يتعامل معه مثل ما كان يتعامل مع القمح الأصلية؟ طبعاً هاد بحث تاني كتير كبير. الشي اللي بدي أوصل لك إياه هون هو أنه الدراسات دايماً مستمرة بهالمجال، سواء بعالم النبات أو الحيوان أو حتى عند الإنسان. وأهم شيء وصلت له الدراسات على الإنسان هو نتائج الإبيجينيتكس أو علم ما فوق الوراثة يلي حكيت لك عنه من شوي، لأنه لقوا فيه أنه البيئة والعوامل الخارجية إلى القدرة على تنشيط أو تثبيط نشاط بعض الجينات الموجودة عندك، بمعنى أنه البيئة والعوامل الخارجية ممكن تيسر أو تكبح ظهور صفات أو أمراض جسدية ونفسية موجودين بجيناتك ووارثهم من أهلك. هذا الاكتشاف العظيم يلي وصل له علم الأبيجينيتكس غير كتير من طريقة مقاربة وتعاطي الطب الجسدي والنفسي مع الأمراض والاضطرابات المنتقلة وراثياً، وخلاهم يعملوا أبحاث كتيرة على مدى قوة تنشيط الجينات من قبل البيئة والعوامل الخارجية، والمعروف بمصطلح التعبير الجيني أو النشاط الجيني، وفتح لهم الباب للبحث في كيفية التحكم بنشاط جيناتنا وفهم آلية ظهور الأمراض والاضطرابات المنتقلة وراثياً. أهم معلومة ممكن تستخلصها من كل هالتفاصيل هي اللي بتقول أنه ظهور أو عدم ظهور الصفات الوراثية سواء بشخصياتنا أو بالأمراض والاضطرابات النفسية والجسدية بتتعلق بالعوامل الخارجية وبالبيئة المحيطة بالشخص وبأسلوب حياته. وفيك هلأ تتخيل معي قدي في عوامل قادرة على تفعيل أو تثبيط الجينات الموجودة بجسمك، من التوتر والإجهاد، ظروف النمو قبل وبعد الولادة، التعرض للصدمات النفسية والعاطفية، النظام الغذائي، مقدار الحركة والتمارين الرياضية، وجود أمراض جسدية أو عقلية سابقة، مدى تعرضك للسموم، مدى تناولك للأدوية أو تعاطيك للمخدرات، نوعية الفلورا المعوية عندك أو ما يسمى بالميكروبيوم المعوي، مستوى اندماجك الاجتماعي، حالتك النفسية، نمط التعلق الخاص فيك. هاد عدا عن التدخلات العلاجية يلي خضعت لها سواء الجسدية أو النفسية. ومو بس هيك، لما درسوا العلماء هالموضوع على الحيوانات شافوا أن التغيرات الحاصلة بالتعبير الجيني ممكن تنتقل لأجيال القادمة، بمعنى أنه تطور النسل ممكن يتأثر بالتجارب الحياتية للأهل نفسهم. كيف يعني؟ يعني أنت مو بس ورثت من أهلك معلومات موجودة بجيناتك، أنت ممكن تكون ورثت عنهم مدى نشاط هالجينات بالتعبير عن حالهم جواتك. والرائع بالموضوع هون هو أنه أنت كمان صار فيك تتحكم بمدى نشاط أو خمول جيناتك عن طريق تغييرك لأسلوب حياتك أنت، وصار أي تغيير أنت بتحدثه ممكن تورثه لأولادك وهكذا. فتخيل أهمية هالموضوع يا رعاك الله. رح أعطيك مثالين صغار رح يقربوا لك الفكرة أكتر. بزمانات الحرب العالمية الثانية، وتحديداً بالفترة الواقعة بين 1944 و1945، في كتير ناس عانوا من الجوع، وبهداك الوقت ما كان لسه معروف أنه في عناصر كيميائية بيتم الحصول عليها من الغذاء مسؤولة عن تثبيط الجين المرتبط بتطور مرض السكري. فلما تمت دراسة هديك الفترة بتمعن، شافت الأبحاث أنه الأهالي يلي جاعوا ظهر مرض السكري عند كتير من أطفالهم بوقت لاحق من حياتهم، وبالتالي قدروا العلماء يستخلصوا أنه سوء التغذية يلي صار بهداك الوقت قدر ينشط الجين المرتبط بمرض السكري. رابط الدراسة تركت لك إياه بصندوق الوصف إذا حبيت تطلع عليها. أما المثال الثاني فبيحكي عن الأبحاث يلي شافت أنه الازدياد المزمن لمستويات التوتر بالجسم ممكن يزيد من نشاط الجين الناقل لهرمون السيروتونين يلي هو هرمون السعادة. شو يعني هالحكي؟ يعني ارتفاع هرمونات التوتر لفترات طويلة قادر على تقليل تواجد هرمون السعادة بمناطق هامة بالدماغ بيلزم وجود هالهرمون لحتى تعدل من مشاعر تانية مثل الخوف والاندفاع والعدوانية والحزن يلي ممكن يظهر بأي وقت، وبالتالي قلة تواجد السيروتونين بهالمناطق رح يقلل من قدرة الدماغ على التعامل الصحي مع كل هالمشاعر التانية، ورح ترتفع احتمالية دخول الشخص بالاكتئاب مثلا. لذلك حرصك على امتلاك أدوات بتساعدك تتحكم بمستوى التوتر عندك هو شيء كتير محوري بإدارة صحتك سواء النفسية أو الجسدية. والخلاصة من كل هالشي بتقول إنه حتى لو ورثت من أهلك جين معين لاضطراب نفسي أو جسدي ما، هالشي لا يعني إنه أنت حكما رح تنصاب فيه مثلهم، لأن بكل بساطة هالجين ممكن يضل خامل عندك طول حياتك إذا كنت عايش ظروف بتهيئ لك عدم تنشيطه، وهالشي صار فيك أنت تتحكم بأجزاء كتيرة منه سواء بتغيير نمط حياتك أو بقبولك لتدخلات طبية ونفسية معينة بتساعدك على تحقيق هالشي. كتير حلو، أظن أنه اليوم قدرنا نغطي جوانب أساسية بعلم الوراثة وشفنا قديه نحن مسؤولين عن كتير أمور صحية بتصير معنا. وبالحلقة القادمة رح أنتقل معك لموضوع تاني حيوي بمجال وعي الذات يلي هو أثر الطفولة والمراهقة على تكون شخصياتنا وأنماط تعلقاتنا، ويلي مثل ما شرحت لك بتأثر على نسب هرمونات التوتر بأجسامنا وبتحدد تطور أو عدم تطور كتير من الاضطرابات النفسية الجسدية فينا. بس قبل ما أودعك حابة تكتب لي رأيك بهالحلقة هون أو على وسائل التواصل الاجتماعي يلي رح أترك لك روابطها بصندوق الوصف. خبرني شو المعلومات الجديدة يلي لفتت لك انتباهك أو يلي صدمتك مثلا. كتير متشوقة أعرف عنك لحتى أقدر أفيدك بمعلومات مخصصة لك أكتر. ولوقت ما نلتقي بعد أسبوعين ضل بخير وصحة وتوازن. بودكاست الصحة النفسية الجسدية، كنت معك ريما عبد النور.